الله الرحمن الرحيم.
لا زال الكلام مستمرا حول مسألة التصوير، وقد تعرضنا فيما تقدم لجملة من الأمور المرتبطة، وقد كانت النتيجة أن الأدلة الموجودة بأيدينا لا يمكن الاستناد إليها في إثبات حرمة التصوير، لا تجسيما ولا نقشا. أقصى ما يستفاد التالي: أن هذه الأدلة كانت ناظرة لفترة من الفترات أو حقبة من الزمن، وبالتالي لا يمكن أن يستند إليها بنحو الإطلاق لتكون دالة على الحرمة بصورة مطلقة. بناء على ذلك قلنا بأننا لو كنا ومقتضى الأصل بنينا على جواز الرسم وعلى جواز التجسيم من دون إشكال في ذلك، حتى الكراهة التي ربما تذكر في بعض الكلمات لا مجال للاستناد إليها في المقام. هذا تمام ما تعرضنا إليه في البحث السابق. بقي عندنا الآن الحديث حول جملة من الفروع المرتبطة بالمقام. أول ما ينبغي أن يذكر مسألة أول الفروع التي ينبغي أن تذكر التالي، وهي إيجاد الصورة. هل يمكن أن يفرق في إيجاد الصورة بين إيجادها بواسطة الحق أو إيجادها بواسطة النقش بالتخطيط أو إيجادها بغير ذلك، أم لا يبنى على التفريق؟ وبعبارة أوضح، عندنا التصوير الفوتوغرافي، لا إشكال في كون التصوير الفوتوغرافي من مصادق التصوير، فحينئذ إذا حكمنا بحرمة التصوير مطلقا ولم نخصص الحرمة بخصوص المجسم، يلزم القول بحرمة التصوير الفوتوغرافي. مثلا سيدنا قدس سره الشريف قائل بحرمة التصوير مطلقا، سواء كان التصوير تصويرا فوتوغرافيا، سواء كان التصوير بالنقش يعني الرسم، أم كان التصوير بالتجسيم. طبقا لذلك إذا قلنا بأن التصوير الفوتوغرافي تصوير، يلزم على طبق فتواه قدس الله تربته الطاهرة أن يبنى على حرمة التصوير الفوتوغرافي. أما لو قلنا بأن الحرمة مختصة بالمجسم، فحينئذ لا إشكال في جواز التصوير الفوتوغرافي. هذا بناء على أن التصوير الفوتوغرافي تصوير. أما لو قلنا بأن التصوير الفوتوغرافي ليس تصويرا أساسا، إنما هو حبس للصورة وليس تصويرا، كان مقتضى ذلك الجواز، لأن ما دل على الحكم إنما هو منصب على الصورة أو موضوعه الصورة وهي منتفية في المقام. هذا ما يمكن أن يذكر. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه قد منع صدق التصوير على التصوير الفوتوغرافي، فقال: الظاهر من الأدلة، أحسنت جزاك الله، الظاهر من الأدلة هو النهي عن إيجاد الصورة، كما أن النهي عن سائر المحرمات نهي عن إيجادها في الخارج، وعليه لا فرق في حرمة التصوير بين أن يكون باليد أو بالطبع أو بالصياغة أو النزل أو غير ذلك. وعلى هذا المنهج شاهدنا لا يحرم أخذ العكس المتعارف في زماننا، التصوير الفوتوغرافي لعدم كونه إيجادا للصورة المحرمة، وإنما هو أخذ الظل وإبقاء له بواسطة الدواء. فإن الإنسان إذا وقف في مقابل المكينة العاكسة كان حائلا بينها وبين النور، فيقع ظله على المكينة ويثبت فيها لأجل الدواء، فيكون صورة لذي ظل. وأين هذا من التصوير المحرم؟ ثم نظر لذلك بما اشتهر عند الناس من أن من وقف عند شجرة الموز تنطبع صورته حينئذ. الجوز عفوا مو الموز، من وقف عند شجرة الجوز تنطبع صورته حينئذ. كلام السيد الخوئي رضي الله عنه يرجع إلى ثلاثة أمور. أمر الأول بأن العكس المتعارف التصوير الفوتوغرافي ليس إيجادا للصورة المحرمة، وذلك لأن الإنسان إذا وقف في مقابل الماكنة العاكسة يقع ظله على الماكنة يثبت لأجل الدواء فيها، فيكون صورة لذي ظل وليس تصويرا صورة. اثنين، اللازم من الحكم بحرمة التصوير الفوتوغرافي هو الحكم بحرمة النظر إلى المرآة، حيث لا فرق في حرمة التصوير بين بقاء الصورة مدة قليلة أو مدة طويلة. أي اثنين. الثاني، اللازم من الحكم بحرمة التصوير الفوتوغرافي الحكم بحرمة النظر إلى المرآة. لماذا؟ يقول: لا فرق في حرمة التصوير بين بقاء الصورة مدة قليلة أو مدة طويلة. يعني يريد يقرر في التصوير الفوتوغرافي حبس للصورة مدة طويلة، وفي الوقوف أمام المرآة حبس للصورة لكن مدة قليلة. هناك مدة كثيرة في التصوير الفوتوغرافي، في الوقوف أمام المرآة مدة قليلة، فلا فرق بينهما. ثلاثة، قد اشتهر انطباع صور الأشياء في شجرة الجوز في بعض الأحيان، ولم يتفوه أحد بحرمة الوقوف أمامها في ذلك الحين، ولا فرق بين الانطباع في شجرة الجوز وبين التصوير الفوتوغرافي. طبقا لهذا الكلام يقرر سيدنا رضي الله عنه البناء على عدم حرمة التصوير الفوتوغرافي. قريب من مقالة الشيخ السيد الخوئي كانت مقالة الأستاذ الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة، بل الذي يبدو أنها عين مقالة السيد الخوئي تماما، يمكن ملاحظتها في إرشاد الطالب. لنا مع السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه وقت إذ يلاحظ عليه. أما الأول وهو أن العكس المتعارف ليس إيجادا للصورة، ففيه أخذ الصورة تصوير الفوتوغرافي يتضمن أمرين: واحد، وقوع الظل على الماكنة وإثباته فيها بالدواء. اثنين، أخذ العكس من الظل المحفوظ هناك. هذان أمران. الأمر الأول لا يصدق عليه الصورة، وإنما هو عكس لها، لذا لا يحرم حينئذ، وهذا غير ما ذكر. لكن الأمر الثاني اخذ الصورة من الظل المحفوظ هناك هذا صورة حقيقة يصدق عليه انه ايجاد للصورة، وما دام ايجادا للصورة فاذا يكون محرما على طبق رأيه وبالتالي لا يجوز. واما الثاني فيرد عليه الثاني أن اللازم من القول بحرمة التصوير الفوتوغرافي حرمة النظر إلى المرآة. الثاني يجاب عن بأن الإبصار ليس بالانطباع وإنما بخروج الشعاع، فيكون المبصر هو الإنسان لا صورة. يعني بعبارة أوضح تعالجون الآن أهل المعرفة ونحن منكم متعلمون، كيف تحصل عملية الرؤية؟ مرة يقال يخرج شيء من البصر ليقع على الصورة فتنعكس فترسل إلى الذهن فتنطبع الصورة في الذهن فيعلم الإنسان أنه قد رأى، ومرة يقال الصورة هي التي ترسل ما يوجب الانطباع في الذهن ومن ثم تتحقق الرؤية. طبيعي فرق بين الموردين، في المورد الأول لن يكون هناك انطباع، بينما في المورد الثاني سوف يكون هناك انطباع حتى يكون هناك رؤية وعندها يترتب الأثر. فرق بين عملية النظر وبين عملية الحبس الموجودة في عملية التصوير الفوتوغرافي، فتنظير السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه أو نقضى بالنظر في المرآة في غير محل. وأما الأمر الثالث والأخير وهو قضية شجرة الجوز، فلو تم الدليل على حرمة التصوير مطلقا ما كان هناك محذور في الالتزام بحرمة الوقوف عند شجرة الجوز اختيارا، إذا كان الوقوف عندها سوف يؤدي إلى انطباع الصورة وارتكاب الحرام، فإذا هذا لا يعاد. النتيجة التي نصل لها إذا صدق على العكس أنه صورة وصدق على فاعلها أنه مصور وبنينا على حرمة التصوير مطلقا لزم القول بحرمة التصوير الفوتوغرافي. أما إذا بنينا على أنها صورة لكن المحرم لخصوص المجسم لا مطلقا يبنى على عدم الحرمة فيها، أو أن نلتزم بأنها ليست صورة فيبنى على الجواب. وقد عرفت أن العرف يساعد على كونها صورة، فمع الالتزام بالحرمة مطلقا يبنى على عدم الجواز فيها، والاحتياط بترك التصوير الفوتوغرافي قدر المستطاع حسن. التنبيه الثاني أو الفرع الثاني، لا خوف بعد في موارد الضرورات لجواز لبطاقة لشيء. نعم، أما رحلة طالع أستاذ علي عازمنا على رحلة مثلا ونطلع لنا ويبغى يصورنا للذكرى، لا سامح لا استحباب، لا أنا بالنسبة لي لا أرى وجه لذلك أصلا، أقول لو قيل يعني. الفرع الثاني مما شاع وتعارف في هذا العصر صنع بعض اللعب للأطفال على شكل ذو الروح بنحو تتجسم إذا نفخ فيها الهواء، فهل أن عملها حرام أو لا؟ هل أن نفخ الهواء فيها حرام أو لا؟ بعضها طبعا تركيب وبعضها تحتاج إلى عملية هواء نفخ، فالنوعين بناء على القول بحرمة التجسيم وأنه مبغوض للشارع المقدس فلا ريب في حرمة عملها، لأنه من الاشتغال بمقدمات وجود التجسيم إن لم يصدق عنوان التجسيم على الموضوع قبل نفخه، وإلا كان بنفسه محرما بصدق العنوان. هذا بناء على حرمة وجود التجسيم. أما لو قيل بعدم حرمة إيجاد التجسيم، كان طريق الحرمة محصورا في الإعانة على الإثم، لعلم الصانع بصدور النفخ من المكلفين أيضا، وليس ذلك مقتصرا على الصغار. وأما بالنسبة لنفخ الهواء فيها فلا إشكال في حرمته إذا كان من قبل المكلفين لكونه تجسيما للصورة أو لصدق عنوان من صور صورة أو مثل مثالا عليه أن ينفخ في العرف يلغي الخصوصية فيتعدى لمثل هذه الموارد. ومنه يتضح أنه لو فصلت اللعبة ثم أعيد تركيبها كان تركيبها مشكلا أيضا لصدق عنوان التجسيم. يا أستاذ علي، لصدق عنوان التجسيم حينئذ. ولذا فتوى بعض مراجع العصر الإمام الخامنائي مد الله في بقاء على القاعدة من قوله إعادة التركيب ليست سائغة أو ممنوعة محرمة، لأنه يصدق عليه حينئذ إيجاد المجسم، فبناء على القول بحرمة إيجاد التجسيم ينطبق المقام كما لا يخفى. الفرع الثالث، ما هو المرجع في تشخيص المحرم عندما يقال بأن هذا محرم؟ ما هو المرجع؟ أقول المرجع في تشخيص المحرم من المجسم وعدمه هو العرف. بيان ذلك، هل أن المحرم هو تصوير مجموع الحيوان الملتئم من جميع الأجزاء بحيث يكون الحرام الفعل التدريجي المتعلق ببعض الأجزاء؟ صور الرأس، صور الصدر، صور البطن، صور اليدين، صور الفخذين، إلى تدريجا، فيكون الحرام متعلقا ببعض الأجزاء ولو بنحو التدريج، ويكون المصور أثناء تصويره مشتغلا بالحرام من أول الاشتغال. أو يقال لا، المحرم هو تصوير الملتئم من جميع الأجزاء، ولذا لا يقدح في الحرمة نقص بعض الأجزاء. فلو صور لكن بعد لم يكتمل بحيث عد عرفا موجودا بني على حرمة. أو أن المحرم إيجاد الهيئة الاجتماعية للأجزاء أو غير ذلك. في جميع هذه المحتملات قد أحيل الحكم على العرف. ماذا يقرر العرف؟ إذا شخص العرف الموضوع للحرمة كبقية المقامات بني. مثلا، هل أن العرف ينظر إلى الأمر بالمنظار الدقي الفلسفي؟ أو أن العرف لا ينظر بالمنظار المسامحي؟ الظاهر أن العرف يحكم بتحقق الموضوع المركب بتحقق معظم أجزائه، فيطلق مثلا على الإنسان الفاقد للعين أو الأذن أو الرجل أو اليد أنه إنسان. ولهذا إذا صور بعض أجزاء الحيوان رأسه مثلا أو رأسه إلى وسطه لا يحكم عندها بالحرمة لعدم صدق عنوان الحيوان مثلا. أما لو قلنا لا، صور إنسانا قاعدة، فمن الطبيعي لن تكون الرجلين ظاهرتين، أو صور إنسانا قد وقف أمام شباك، من الطبيعي أن النصف الأسفل لن يكون ظاهرة، ففي مثل هذه الحالة يحكم بالحرمة، لأن العرف يقرر بأن المصور جامع. هذا تقريبا فرعان أو ثلاثة فروع، هناك فروع ثانية لعل التعرض لها يستوجب الإطالة. أنتقل للحديث عن الفرع الأخير وهو حكم الاقتناء. هل يجوز اقتناء هذه الأشياء المجسمة أو لا يجوز اقتناؤها؟ كلامنا لا يخفاكم بناء على القول بالحرمة، أما بناء على القول بعدمها فلا إشكال ولا ريب في جواز الاقتناء. المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب عدم حرمة إبقاء الصور بعد الفراغ عن حرمة التصوير. يقع الكلام في جواز اقتناء الصور بعد وجودها عصيانا أو نسيانا، أو يكون وزانها وزان الأصنام وآلات اللهو والقمار مما لا يجوز إبقاؤها بل يجب محوها وإفناؤها. قولان في المسألة: لو جعلنا حكمة التحريم المعارضة والمضادة في مقام العمل لله سبحانه وتعالى كما يستفاد من بعض النصوص، كان تصوير الحيوانات من أدق أفعاله عز وجل، فيكون تصوير المصور مضادة له فيؤمر يوم القيامة بالنفخ تعجيزا، فعندها يكون أمرا مبغوضا لله سبحانه وتعالى وعليه يلتزم بالحرمة. على أي حال ما يهمنا، ما يمكن أن يستدل به في المقام. استدل على حرمة الاقتناء والمنع بأمور: الأول صحيحة محمد بن مسلم، واردة في الباب 94 أو في الباب 3 من أبواب المساكن. حديث رقم 17 صفحة 307 من مجلد 5. محمد بن البرقي عن أبيه، محمد بن خالد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر وقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. تقريب الاستدلال بها. الغالب أن يقع السؤال عما يكون موردا للابتلاء، للابتلاء ما يبتلى به السائل وأضرابه يكون موردا للابتلاء. مورد الابتلاء في مقامنا هو اقتناء الصور والتصرفات فيها، إذ أن عملها من الأمور التخصصية التي تختص بالنقاشين رسامين، يعني مما يبعد أن يسأل السائل سؤالا عن أمر خارج عن دائرة الابتلاء. نتيجة السائل يسأل عن أمر مبتلى به وهو اقتناء هذه الصور المرسومة أو الصور المنحوتة المجسمة، فالسؤال عن الاقتناء. أجاب الشيخ الأنصاري عن هكذا استدلال، قال: بأن المركوز في الأذهان كان مسألة عمل الصور يفرض السؤال عن جواز الاقتناء بعد الفراغ عن العلم بحرمة التصوير. يعني إنما نتصور الحديث عن اقتنائها حلية وحرمة بعد الفراغ عن حكمها. وهذا يعني أن الرواية ناظرة في البداية للحديث عن حكم التصوير ليأتي الكلام بعد ذلك عن حكم الاقتناء، فليست الرواية ناظرة للاقتناء وإنما نظرها للتصوير كما لا يخفى. هذا موضوع. رواية ثانية وهي رواية السكوني في نفس الباب، باب 8 3 من أبواب المساكن، حديث رقم 8. صفحة 306 مجلد 5. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته. قالوا: لا تدع صورة إلا محوتها، تدل على التخريب وعدم جواز الاقتناء والإبقاء. قالوا بأن هذه الرواية لا دلالة لها على الحرمة، بل أقصى ما يستفاد منها في الكراهة، وذلك بقرينة التسوية من القبور وقتل الكلب. لاحظوا: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، إذ لا يقول أحد بحرمة البناء على القبور، ولا يقول أحد بحرمة إبقاء الكلاب بدون قتل. فإذا يستفاد أن قوله قبرا سويته إشارة إلى كراهة البناء على القبور، وإشارة إلى كراهة اقتناء الكلاب وعدم الحرمة. فيقول: إذا لا تدع صورة نظره إلى الكراهة أيضا. شيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة أشكل على هكذا جواب، فقال بأن قرينة السياق ولا توجب رفع اليد عن الظهور، بمعنى إذا وردت عندنا وجوبات متعددة فيمكن أن يكون هناك قرين على إرادة شيء وقرين على إرادة شيء آخر. مثلا إذا قال اغتسل للجنابة والجمعة، مقتضى أن غسل الجمعة مستحب البناء على أن غسل الجنابة مستحب، ومقتضى أن غسل الجنابة واجب البناء على أن غسل الجنابة الجمعة واجب. لكن بوجود دليل من الخارج دل على عدم وجوب غسل الجمعة رفعنا اليد عن الوجوب، فبقى وجوب غسل الجنابة على حاله. مقامنا من هذا القبيل تسوية القبر، قتل الكلب، لو كنا وظاهر هذا الخبر لالتزمنا بأن تسوية القبر حرام، بأن البناء على القبر حرام، وبأن تربية الكلب حرام. لكن دل عندنا دليل من الخارج، فبالتالي رفعنا اليد عن الحرمة في كلا الموردين، وبالتالي يلتزم بأن المقام بقاء للنهي عن الاقتناء بمقتضى الرواية. طبعا الرواية أولا قضية في واقع ولا إطلاق لها حتى تكون مفيدة لحكم شرعي كلي، قضية خاصة
2 قد عرفت منا غير مرة أن مثل هذا السند الذي يشتمل على النوفلي والسكوني ضعيف لا يصلح الاستناد إليه. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. عندنا طبعا جملة من الروايات الأخرى التي يمكن أن يستند إليها في عدم جواز الاقتناء، مثلا موثقة البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير قوله تعالى يعملون له ما شاء من محاريب وتماثيل، بدعوى أنه عليه السلام أنكر مشية سليمان عليه السلام للصور المعمولة لا عمل الصور فقط، رفض الكل، وأن عدم مشيته لها يكشف عن حرمتها وأنها منكرة. في مقابل هذه الروايات عندنا نصوص تدل على جواز الاقتناء، مثلا صحيحة الحلل عن أبي عبد الله عليه السلام ربما كنت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا. الإمام يقول ربما كنت أصلي بين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا، مما يعني أن الإمام كان يقتني مثل هذه الأشياء وبالتالي لا ضير. أيضا معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن البيت فيه صورة سمكة أو طير سمكة أو طير يبعث به أو يبعث به أهل البيت، هل يصلي فيه؟ قال لا حتى يقطع رأسه ويفسد. قال لا حتى يقطع رأسه ويفسد. ما قال للإمام كيف أو ما شابه، وإنما غير صورته كما يقولون. أو مثلا موثقة أبي بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبساط يكون فيها التماثيل؟ قال لا بأس به يكون في البيت. قلت التماثيل؟ قال كل شيء يوطأ فلا بأس به. أيضا صحيحة محمد بن مسلم سألت أحدهما عن عليه السلام عن التماثيل في البيت فقال لا بأس إذا كانت عن يمينك أو عن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك، وإن كانت في القبلة فألقي عليها ثوبا. يستفاد من هذه النصوص جواز اقتناء هذه الأشياء وعدم حرمتها، ولذا مقتضى الجمع بين الطائفتين بين ما تقدم من النصوص مما دل على المنع والحرمة وبين النصوص التي تلونا والتي تدل على الجواز وعدم المنع من الاقتناء هو البناء على الكراهة، إذ أن نصوص الجواز تكون قرينة للتصرف في ظهور نصوص الحرمة فتحمل على الكراهة. هذه بعض الفروع المرتبطة بمسألة التصوير وما يلحق بها، ولا زالت هناك فروع وبحوث يجدر التعرض لها توكل لمستوى أعلى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.